والآن مع الشريط الرابع من هذه المجموعة، براءة الشريعة من التناقض.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هذه الفرق 72 تشترك في شيء واحد، وتفترق في أشياء كثيرة. أما الشيء الذي تشترك فيه فهو الهجوم على ما لا يحلو لهم من السنة، مع تأويل الكتاب تأويلاً باطلاً. ومسألة الاعتداء على السنن وردها مسألة قديمة، لكن منذ سنوات طوال ظهر جماعة هم من هذه الفرق أيضاً، لكن سموا أنفسهم بالقرآنيين، يقولون: الاعتماد على القرآن وحده، لأنه هو الذي نقل إلينا بالتواتر العام، ولأنه هو الذي نقطع بنسبته إلى ربنا تبارك وتعالى. أما السنن فينقلها واحد واثنان وثلاثة، يجوز عليهم الغلط، وما كان فيه احتمال الغلط لا ننسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فصار ما يرونه موافقاً لهم يقبلونه ويقولون: ظاهر القرآن يدل عليه، وهذا هو الذي جعلنا نقبله، وما لا يوافق أهواءهم يردونه ويقولون: ظاهر القرآن يخالفه. مع أن الإمام أحمد بل سائر أئمة المسلمين ينكرون أشد الإنكار على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن، ويقولون: إن الله عز وجل قد يقول القول المجمل الذي يحتمل معنى واثنين وثلاثة وتختلف الأنظار فيه، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين أن المراد من هذه المعاني معنى واحدا هو الذي أراده الله عز وجل، وإن كان اللفظ يدل على أكثر من ذلك، لكن الله أراد شيئاً ما. ونضرب لذلك مثلاً في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وقد شق عليهم معنى الآية وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ما منا إلا مجرم له ذنب وذنوب، ولا يخلو أحد من ابن آدم من ذنوب، والذنب إذا لابس الإيمان يضر صاحبه على حسب قوة الذنب. فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى الكلام أن أي رجل ألبس إيمانه ظلما، أي ظلم كان، دقيقا كان أو جليلا، فليس له الأمن وليس بمهتد. هو ده معنى المفهوم المخالف لظاهر الآية والذي فهمه الصحابة. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كما تفهمون. من الذين فهموا؟ أرباب الفصاحة والذين أخذوا بناصية العربية ولم تدنس ألسنتهم عجمة قط، فهم أفهم الناس لكلام ربهم. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لهم: ليس كما تفهمون، لأنهم فهموا المعنى من ظاهر الألفاظ. طيب، ربنا عز وجل ما أراد ذلك، من الذي يبين لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم العليم بمراد الله، قال: ليس كما تفهمون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم. إذن ليس المقصود بالظلم في الآية أي ظلم، بل المقصود به الشرك خصوصا، وهو السيئة الكبيرة التي تأكل كل الحسنات ولا تبقي حسنة، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليس هناك سيئة تحيط بصاحبها إلا الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن مراد الله عز وجل ليس على ظاهر الألفاظ التي يعرفونها. فما منصبه صلى الله عليه وسلم؟ منصبه أن يبين مراد الله عز وجل. فلو جاز أن يضيع كلامه لضاع بيانه صلى الله عليه وسلم، ولاختلفت الأمة اختلافا عظيما جدا في فهم كتاب الله. دعوة هؤلاء القرآنيين في الحقيقة هي تضييع للقرآن. لا تغتروا وتتصوروا إن هو لما يقول القرآن وحده والقرآن فقط إنه غيور على القرآن، لا، هو يريد أن يضيع القرآن أيضا، لكن دي مسألة مراحل. لو طعن على القرآن حيضربوه بالنار ولا يستطيع. فنأخذها خطوة خطوة. الأول نطعن على السنة اللي هي الفيصل عند الاختلاف. فيصل عند الاختلاف، إذا اختلفنا أنا وإنت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بيننا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نضيع الحكم أبقى أنا وإنت، اللي يغلب فينا صاحب البيان الأكمل واللسان الأقوى، أو صاحب الشوكة والسلطان والغلبة. طالما ان ما فيش حكم بيننا واحنا مختلفين، لازم واحد يغلب ولازم واحد يمضي كلامه على الاخر. يبقى نفضل احنا الاثنين مع القران، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحوه جانبا بدعوى ان الرواه غير معصومين وممكن يغلط. فلا يجوز باجماع الام ان يخالف احد السنن الثابته بظاهر القران. الجماعه بتوع ندوه الاسلام والعقل ركبوا هذا الجواد الخاسر في هذا الرهان في مسألة الطيرة والفاء مسألة التفاؤل والتشاؤم، فدي من المسائل التي ذكروها أيضا. والرجل الذي استاقوه وجلبوه ليتكلم باسم الإسلام أيدهم في ذلك، قالوا إن في أحاديث بتنفي الطيرة، لا عدوى ولا طيرة، وهناك أحاديث تثبت التشاؤم. فانبرت امرأة وقالت: يا مولانا، ده بيتشاؤموا من المرء الجنس اللطيف اللذيذ اللي هو بدون هذا الجنس الحياة تبقى كالصحراء الجرداء لا يستطيع الإنسان أن يمشي فيها خطوة واحدة. فهل يا مولانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تشاؤموا من المرأة أم الولاد ونصف المجتمع واللي احنا عاملين لها مجلس قومي؟ فقال إن عائشة رضي الله عنها اعترضت على الكلام ده من قديم ورفضت هذا الكلام. ونحن مع عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهل صح ذلك عنها؟ نعم صح، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي حسان الأعرج قال: جاء رجلان من بني عامر فدخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها: ألم تسمعي ما يقول أبو هريرة؟ فقالت لهما: وما يقول؟ قال: سمعناه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. قال أبو حسان الأعرج: فلما سمعت عائشة ذلك غضبت غضبا شديدا وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، وقالت: والله ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. وهذا خبر صحيح، وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك. وأزيد فأقول: وقد أنكر ابن عباس أن يكون سمع ذلك، كما رواه ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار له بسند جيد أن رجلا قال لابن عباس: إن لي جارية في نفسي منها شيء، خايف منها، جارية عائنة عينها صعب أو شكك فيها مأفول من ناحيته، إن لي جارية وفي نفسي منها شيء، وإني سمعتهم قائل ذلك. وابن أبي مليك، عبد الله ابن أبي مليك هو الذي يخاطب ابن عباس، وإني سمعتهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشؤم في ثلاث، في الربع والدار يعني، والفرس والمرء. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: فأنكره ابن عباس أشد النكرة، وقال: إن وجدت شيئا من ذلك فبعها أو أعتقها. فهذا أقوى ما يمكن أن يتعلق به المعارض للمسألة. وجوابنا القاطع الذي هو جواب كل أهل العلم أنه إذا اختلف اثنان مهما كان جليلين فاضلين عالمين فأسعد الناس بالحق من وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نرعب من الأسماء الكبيرة، فالحق أكبر من كل اسم، الحق أكبر من أبي بكر وأكبر من عمر، فما دونهما. أهل العلم كان لهم تأويل في المسألة، قال لك ذنبه أنه لم ينبه، وكان ينبغي أن يكتب في وصيته ذلك، فإن لم يكتبها في وصيته فليجهر بها، يقول: لا تنوحوا علي ولا تصرخوا ولا تلطموا خدا ولا تشقوا جيبا ولا تدعوا بدعاء الجاهلين. وأنا بريء ممن حلق وسلق وسرق. يقول هذا الكلام: كونه قصر يعاقب، فتقصيره من كسبه، وهذا من الوزر الواقع عليه. فقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى في الحقيقة لا ينافي أن يعذب هذا الرجل المقصر، لأن تقصيره وزر عليه، أو أنه أوصى بذلك بأن يصرخه، وهذا الوصية جائرة، وصية معصية، ومن كسبه أيضا ومن الوزر الواقع عليه، فلا تعارض. كذلك في رضاع الكبير، رضاع الكبير عائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا الأمر في الواقع الذي خالفه فيها كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى معارضة عائشة في ذلك. رضاع الكبير الثابت في حديث سالم مولى أبي حذيفة، أسلم صغيرا ورباه أبو حذيفة، وكان سالم من الحفظة، حفظ للقرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، فقال خذوا القرآن عن سالم، وكان ظاهر الديانة ورعا تقيا مخبتا، وهاجر إلى الحبشة مع أبي حذيفة ومع امرأته سهيلة. فلما كبر سالم كان يدخل بيت أبي حذيفة في غياب أبي حذيفة، فشق ذلك على أبي حذيفة، وشعر بشيء من الغيرة إن سالم ده يدخل لوحده البيت وهم لا يستغنون عنه. فجاءت سهيلة امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إني أرى وجه أبي حذيفة متغيرا من دخول سالم في البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة. قالت يا رسول الله أرضعه؟ كيف أرضعه وهو كبير؟ كان سنه 40 سنة، كيف أرضعه وهو كبير؟ فقال لها قد علمت أنه كبير، فأرضعته، فذهب ما في وجه أبي حذيفة. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد تأمر بعض أرحامها أن ترضعه ويدخل عليه، تبقى عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، جدته من الرضاعة، أمه من الرضاعة، أي حاجة بس يدخل عليه. فكانت عائشة ترى ذلك، ورأى ذلك معها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أما جماهير أهل العلم وعلى رأسهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا ذلك، وقالوا كانت رخصة لسالم لا تتعداها إلى غيره، خلاص دي رخصة لسالم وانتهى الأمر. وخذ من هذا الضرب كثير، أو حبينا نقعد بقى نتكلم في الفتاوى التي أفتت بها عائشة رضي الله عنها وخالفها جماهير أهل العلم والصحابة والكلام ده لطال بنا المقام. إذن لا يحتجون علينا بما ليس بحجة، هم فرحانين جدا جدا إن هم لقوا عائشة معارضة، عشان أول ما تكلم لك عائشة مش حد يعارض عائشة، واللي عارض عائشة بيعارض أم المؤمنين، لا، هي أمنا وهي من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، ولكن كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أن من وافق السنة في الاختلاف كان أسعد بالحق، ده أصل أصيل لا بد أن نتفق عليه حتى نمضي في كل البحوث المشابهة لهذا البحث الذي نتكلم فيه. طيب، هل أبو هريرة رضي الله عنه انفرد بهذا الكلام؟ إنما الشؤم في 3، في المرأة والفرس والدار؟ لا، رواه معاه ابن عمر وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وصحابة آخرون في أسانيد الأحاديث إليه المقام، هنستبعده، لكن هؤلاء الذين سميناهم رووا هذه الأحاديث، ولكن رووها بلفظين. اللفظ الأول الجزم بثبوت الشؤم، إنما الشؤم في 3، أو الشؤم في 3، اللفظ الثاني: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار. وزاد مسلم من حديث جابر والخادم. إذن عندي لفظين: لفظ صريح الشؤم أو إنما الشؤم في ثلاث، ولفظ آخر فيه الشك: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. بعض الناس استدل برواية عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: يرحم الله أبا هريرة، لقد سمع آخر الكلام ولم يسمع أوله. طب إيه أول الكلام؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليهود يقولون، وأما أبو هريرة داخل فلم يسمع إن اليهود يقولون، إنما أول ما دخل سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيكمل الكلام: الشؤم في ثلاث. فظن أبو هريرة أن قوله الشؤم في ثلاث ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان الكلام له مقدمة: إن اليهود يقولون. يبقى لما نضم الكلام على بعضه يبقى ده كلام مين؟ يبقى ده كلام اليهود. ولو صح هذا لكان حسنا، ولكن هذه الحكاية لا تصح. راوي اسمه مكحول، هو الذي يروي عن عائشة ولم يسمع مكحول من عائشة، خلاص اركنها على جنب. إنما نبهت على ذلك لأن برضو الشيخ اللي استجلبوه قال الكلام ده. نرجع إلى أصل البحث بعد تقعيد هذا الأصل المهم. التطير قديم في بني آدم، كما قال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وذكر الله عز وجل في قصة موسى هذا المعنى أيضا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، حسنة لي النعمة، قالوا لنا هذه، يعني إحنا أولاد حلال، إحنا نستاهل الخير ونستاهل ربنا يوسع علينا ويأكلنا ويشربنا ويدينا فلوس وأموال وبنين. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذ أتاهم جد، أتتهم مجاعة، جت لهم مصايب، دخل عليهم الموج غرقهم، يقول هو السبب، من يوم ما جلنا ما شفناش يوم سعد. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال كفار قريش هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، قال عز وجل: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أنت من يوم ما جيت وإحنا كده في الضنك والعذاب الأليم. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أصل التطير أن العرب كانت تتفاءل بالسوانح وتتشائم بالبوارح. يقول لك: أما أشوف بخت النهاردة هفتح المصحف أول آية هتقع عليها عيني يبقى أنا منها. قال: طب إذا فتح الآية كده فلقى على عينه على طول من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، خلاص يتشائم ويدخل عنده غم. إذا وقعت عينه أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، وهو يكون يعني واكل مال النبي يعتقد هو رجل كويس وتمام. فصاروا حتى يتفائلون يتشاؤمون بفتح المصحف، وهذا كله مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر ذلك كله. فعندنا الأحاديث اللي هم بيزعموا أنها تعارض، الأحاديث اللي بتقول لا عدوى ولا طيرة فأهدر هذا التطير، والأحاديث اللي بتثبت التشاؤم في الثلاثة دول. وهناك أيضا من الأحاديث التي تنهى عن التطير حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. فنظروا إلي النظر الشزر فقلت لهم: ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت. قال: فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح. قلت يا رسول الله إن رجالا منا كانوا يتطيرون، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال وإن منا رجالا يخطون، والخط ده شبيه بالتطير برضه. فقال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فأيما رجل وافق خطه فذاك. إيه موضوع الخط ده؟ واحد عايز يروح مشوار أو يقضي مصلحة، يوم يقول إيه؟ يقول أنا من عند الحيطة دي للحيطة دي هخط بالعصا على الأرض خطوط سريعة كده جنب بعضها، بحيث لا نعرف عدها ولا اللي ورايا يعرف يعدها. إذا انتهت الخطوط وعدناها بعد ما يخط لحد الجدر ده، إذا انتهت بعدد فردي أروح المشوار، انتهت بعدد زوجي ما روحش، ويبتدي بقى يعد الخطوط 1 2 3 4 100 200، انتهت بعدد زوجي يروح بيته، انتهت بعدد فردي يروح المشوار بتاعه. ده نوع من التطير برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم معضلة لا يستطيع أحد أن يحلها قط. قال لهم ماشي، كان فيه نبي من الأنبياء لم يعين اسمه كان يخط، ولم يبين لنا كيف كان يخط. قال فمن وافق خط هذا النبي يعمل بالخط. طيب وأنا هعرف النبي ده كان بيخط منين إلا منك يا رسول الله؟ وما قالوش حاجة، يبقى نهاه أم أذن له؟ يبقى نهاه، لأنه لو أراد أن يأذن لهم لعرفهم كيف كان هذا النبي يخط. أما ولم يقل لهم شيء من ذلك، كأنما قال لهم لا تخطوا لأنكم لا تعلمون كيف كان يخط. فده في نهي أيضا عن التطير. فما هو الجامع يا ترى ما بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ نذكر ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة وفي الدرس بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذهب أهل العلم في فهم هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الجمع ما بين الأحاديث المتعارضة اللي ظاهرها التعارض يعني. المذهب الثاني النسخ. المذهب الثالث الترجيح بينها. أقوى هذه المذاهب الثلاثة مذهب الجمع بين الأحاديث، لأنه ممكن. فمن العلماء من قال لا طيرة ليس نهيا إنما هو نفي، بمعنى لا تتطيروا، كما قلنا في لا عدوى نفس الكلام. بعض العلماء قال إن لا هنا ليست ناهية إنما هي نافية، بمعنى لا يعد بعضكم بعضا ولا تتطيروا. قال آخرون من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله إن أحاديث الشؤم كما هي على ظاهره، والمسألة فيها تخصيص، بمعنى إيه؟ لا طيرة إلا في ثلاث، فلا يجوز لك أن تتطير إلا من ثلاثة أشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة والفرس والدار. يبقى كده ما فيش تعارض وعملنا بالأحاديث كلها إذا إحنا سلكنا هذا السبيل. قال آخرون من أهل العلم لا، بل المسألة تفهم كالآتي: لا طيرة هذا نفي لاعتقاد وجود هذا التشاؤم في القلب وأن له تأثيرا حقيقيا، إنما إحنا بنقول دي مسألة مكان ومحل فقط، أما التأثير والمسألة دي فبتأتي بقدر الله عز وجل. إزاي؟ الإمام مالك ذكر أن رجلا جاءه فقال إن أنا سكنت في الدار دي فقل مالي ومات أهلي وحصل عنده تشاؤم من هذه الدار، والناس اللي كانوا قبل كده ساكنين فيها حصل لهم نفس الكلام، والناس اللي قبليهم حصل لهم نفس الكلام، قلت أموالهم ومات بعضهم وراء بعض. فقال له اتركها، إنما الشؤم في الدار. والإمام مالك لعله أخذ هذا من حديث أن أناسا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نفس هذا الكلام، لما سكننا هذه الدار قلت أموالنا ومات أهلونا وكانوا وفرة، كان ناس كتار قوي، فقال صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة. فقال هؤلاء النفر من أهل العلم المسألة مسألة سد ذريعة، الشيء اللي انت تتشائم منه اتركه حتى لا يكبر هذا المعنى في قلبك فيصير اعتقادا، وإنما تجري المسائل بقدر الله، فيخشى أن يصادف القدر هذا الشيء فتظن أن هذا الشيء هو السبب، مع أنه مكتوب عليك قبل ذلك أن توافي هذا الذي جرى لك. فقال لك المسألة إذن حتى لا يقع المرء في الخطأ وفي اعتقاد أن هذا التشاؤم له تأثير، إذا وافق المقدور قال لك يبقى حسما للمادة وسدا للذريعة تسيب المكان حتى لا يكبر عندك هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. إمتى تكون التشاؤم ده شرك؟ يوم ما تعتقد إن فلان الفلاني ده مشؤوم وأن له تأثيرا، أول ما تعتقد إن هذا البني آدم مشؤوم وله تأثير دخلنا في الشرك، لأن المسائل كلها إنما تجري بقدر الله عز وجل ليس لأحد فيه شيء. ومن الجهل أن أعتقد أن المتطير به له تأثير في المسألة. فإذن دي مسألة سد ذريعة والأخذ بالاحتياط صيانة لجناب التوحيد أن يخدش، ومن اعتقد في الطيرة فقد قرع باب الشرك بكلتا يديه وولجه وبرئ من التوكل. فالعلماء قالوا إذن لا طيرة على هذا المعنى، والمعنى الأخير ده هو أقوى المعاني كلها. المعنى الثاني في القوة الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، المعنى الثالث في القوة الذي قلته في أول الكلام، وهو أن النفي هنا نهي لا نفي. وهناك أقوال أخرى كثيرة لا يعني نتكلم عليها، حيث أن احنا رجحنا قول من هذه الأقوال وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
من أعظم وجوه الفساد أن يختلط صاحب الأهلية بالدعي، وليس هذا في العلم فقط بل في كل الصناعات وفي كل العلوم، ألا تستطيع التفرقة بين العالم وبين شبيه العالم، بين المهندس وبين شبيه المهندس، بين الطبيب وبين شبيه الطبيب، لاختلاط الأزياء واختلاط العبارات والمصطلحات. طبعاً أخطر شيء في المسائل دي كلها العلم الذي يوصل إلى الله، لأن إذا دخله غش بتفسد الدنيا قبل فساد الآخرة على أصحابها. العلم الموصل إلى الله ينبغي أن يصان. يذكرون مثل مرة واحد مترأس على شركات كثيرة جدا، وبعدين ثبت مع الأيام فشل، قالوا له ده كده يبقى أنت راجل ما بتفهمش، وكده أنت راجل غبي وما انتش ذكي، الكلام ده شككوه في قدراته العقلية. له واحد صاحب ما بيطلعش حد غلطان، راح اشتكى له قال له والله يا أخي بيقولوا لي عليا غبي وما بفهمش، والمسألة دي مأثرة فيها جدا. فقال له إزاي غبي؟ طب أنا هسألك سؤال عشان أعرفك إن أنت ذكي. قال له إيه الحاجة اللي لونها زي اسمها؟ فوقف كتير يفكر مش عارف يجيب. قال له البيضة لونها زي اسمها. قال له تمام. قال له طب إيه الحاجتين اللي لونهم زي اسمهم؟ أحد يفكر مش عارف يجيب. قال له البطين. خلاص؟ قال له خلاص. قال له طيب إيه التلات حاجات اللي لونهم زي اسمهم؟ قاعد يفكر ومعرفش يجيب. قال له التلات بيضات يا أخي. قال له خلاص. قال له السؤال الأخير بقى أنا هجيبه لك أخف من كده، إيه الحاجة الخضرة اللي كبيرة كده وبين لما نشقها بسكينة تبقى من جوه حمرة وفيها لب؟ قال له أربع بيضات. طبعا إجابة مش متوقعة أبدا. قال له غبي إيه بقى اللي بقوله عليه؟ اقعد على تلاها، واخد بالك؟ أو كتير من الشرايح زي البني آدم ده كده، إنسان فاشل في الإدارة وفاشل في العلم، ما عندوش حاجة. أكتر حاجة يدخلها الفساد والخلل وتضيع الدنيا فيها قبل الآخرة الدخول غلط في العلم الشرعي. فالجماعة دول لما يعودوا يعملوا ندوة، وطبعا ندوة مختلطة وفيها نساء وكلهم بيفتوا في الدين، ودي طبعا من الفضائحيات اللي هي بتنتشر بيراها الملايين في العالم كله، ويعودوا الجهلة دول كلهم يتكلموا في الشريعة، وحراس الشريعة يموتون كمدا وغيظا من هذا الذي يرون، ولكن لا يستطيعون تغيير شيء، لا يشعر بهذه المرارة إلا مخلص عالم حارس. هم شايفهم بيلعبوا في الجدار السميك اللي بيصون هذه الأمة ومش قادر يعمل حاجة. الموضوع بتاع النهاردة مسألة التفاؤل والتشاؤم، ده برضو من القضايا اللي هم ناقشوها في الندوة دي، وضربوا الأحاديث ببعضها زي ما سمعتم مني في خطبة الجمعة. إحنا ذكرنا قول أكثر أهل العلم إن المسألة القصد منها سد الذريع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، لأن الإذن بهذا التطير الإنسان بيلج باب الشرك. طيب التطير بقى أو التشاؤم الموجود في التلاتة دول أو الأربعة بزيادة الخادم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، الأول ليه التلاتة دول أو الأربعة دول؟ قال لك لأن الإنسان لا يستغني عن دار يسكنها، وعن زوجة تعاشره، وعن خادم يرفق به، وعن دابة يركبه. قال لك دي أكتر أربع حاجات البني آدم ما يستغناش عنها، وهي ملابسة له تمام الملابسة. فإذا اتفق ووقع شيء يكرهه نسبه إلى دائم الخلطة به، وده موجود. يعني مثلا المرأة، التشاؤم بالمرأة، الإمام البخاري له وجهة نظر في الموضوع ده في كتاب النكاح، قال باب ما يذكر من الشؤم بالمرأة، ثم أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فالبخاري يرى بضميمة الآية إلى التبويب إن مش كل النساء مشؤومات، ده من أزواجكم ومن أولادكم. طب إيه هي المرأة الشؤم؟ المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة،
ولا تشكر زوجها على خير أبدا، جاب زي ما جابش. ويضيف معمر بن راشد: المرأة التي لا تلد، أيضا في تفسير الحديث في مصنف عبد الرزاق. يبقى المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة هذه امرأة مشؤومة، لأن أي إنسان منا لا يخلو من عيب إذا خلا بنفسه، وقد يكون ورعا أمام الناس فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، أو قد يكون له يعني مسائل بيضعف فيها. ممكن يكون بيصلي بالناس وبيتفرج على المسلسلات، بيتفرج على الأفلام، ده نوع من الذنب اللي هو واقع فيه، لكن ما فيش حد يعرف. ممكن يكون مثلا برجل بيعظ الناس وبيدخل الحجرة يدخن، حاول انه ما يدخنش، مغلوب على امره وضعيف الاراده ومحبته لربنا قليله. المهم انه عمل العمليات. ثم مراته لما تزعل منه تكشف المستور، ده بيقعد يعمل كذا وكذا وكذا ويدخن، وقلت له ما تدخنش، وقلت له ما تشربش الشيشه، تشربش الحشيش والكلام ده. الناس كلها ما تعرفش عنه حاجه. المراه كشفت الايه؟ كشفت المستور. دي امراه لا تقيل من عثره ولا تستر زل، زي ما حدث مع ابراهيم عليه السلام ومرات ابن إسماعيل، قصة اللي انتم عارفينها كلها، رواها البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته ودخل لقى واحدة: مين انت؟ قالت له: أنا زوج إسماعيل. طب فين إسماعيل؟ قالت: ذهب يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني يجيب رزقه يعني. طيب ايه أخباركم؟ والله زي الزفت، وحلنا كرب ومش عارفين ونكمل عشان نوم والكلام ده هوت، ومش عارفين الحالة الضنك دي والغلع لحد فين، ده حتى العملة بتاعتنا عريانة وملهاش غطا ومش عارف ايه والكلام ده، والدولار معامل في الدنيا. قال يعني الراجل ده هو صفر على الشمال؟ يعني انا من ساعة ما قعدت ما قلتش كلمة حلوة، ولا قلت الراجل ده ربنا يبارك فيه وتعبان علينا والكلام ده ابدا، كله شكوى شكوى على طول. قال لا طيب خلاص، اما يجي بقى سلمي عليه وقولوا لي ابوك بيقول لك غير عتبة الايه الدار. طبعا هي مش فاهمة حاجة، ما هي زي الراجل بتاع اربع بيضات، ها مش فاهمة حاجة. لو هي عارفة ان غير عتبة بابك يعني طلقها، ممكن تكتم المسألة دي وما ترضاش تقولها عشان ما تخربش بيتها. جاء اسماعيل عليه السلام بحس الابن بقى البر بأبيك انما آنس شيئا، ده بقى عمل الأرواح، عمل الأرواح. روحك لما يكون واحد حبيبك جاء في المكان ده، هو انت روحك بتشعر بشيء من الأنس، تحس ان في أنس في المكان، كأنما آنس شيئا. قال لها: في حد جاء؟ قالت له: أيوه، راجل شكله كذا وكذا وعليه وقار. قال لها: ده أبويا وصاك بحاجة؟ قالت له: أيوه، ده بقول لك غير عتبة بابك. قال لها: أنت طالب، خلاص غير العتبة. طب يغير عتبة ليه؟ وبعدين وصف المرأة بأنها عتبة ده وصف دقيق، لأن العتبة أول حاجة تصادفك وانت داخل الدار، ده يدل على خطورة المرأة وخطورة دور المرأة في حياة الرجل. تعرف المرأة احنا بنطلق عليهم النساء، بنقول عليهم الحريم، بنقول عليهم الايه؟ الحريم. يقول لك البيت اللي ما فيهوش حرمة مالوش حرم. ليه؟ لان لو انت عارف ان البيت ده ما فيهوش امرأة هتقوم داخل على طول فمالوش حرم. انما لو انت عارف ان في واحدة ست جوه ما تقدرش تدخل، تخبط على الباب وتدي ظهرك للباب، وفلان موجود لا مش موجود خلف دوره تمشي. يبقى البيت اللي فيه حرمه له حرمه، واللي ما فيهوش حرمه مالوش حرمه. من نكد الدنيا علينا ان يجي على الجامعه اللي فيها الاختلاط والفحش والخنا والفجور يقول لك الحرم الجامعي. مين اللي خلاه حرم؟ تشبيه بقى بالحرم والحرمه والكلام ده، مين اللي خلاه حرم وكل الفجور؟ انما هو في بجانبات هذا السور يسمونها بغير اسمها، تلاقي أمين الصندوق حرام واسمه أمين الصندوق، واخد بالك؟ برضو ده نوع من إيه؟ من تفريغ الكلام من محتواه، برضو لفساد الزمان واختلاط المعايير والكلام ده. فقال له غير عتبة الدار. لما تزوج امرأة غيرها وجاء إبراهيم عليه السلام دخل، أنت إيه بخير ونعم والحمد، وجعلت تثني على الله عز وجل بما هو أهل، ما طعامكم؟ قالت: التمر والماء. فدعا لهم في التمر والماء واللحم، ولم يكونوا أصحاب زرع، ولو كانوا أصحاب زرع لدعا لهم. وكانت مكة كلها وجزيرة العرب بقت إيه؟ بقت فيها زراعة. إنما بورك لهم في اللحم وفي التمر وفي الماء. فالقصد إن المرأة اللي هي لا تشكر زوجها ولا تشكر قبل ذلك ربها عز وجل ولا تقيل من عثرة ولا تستر من زلة، دي امرأة مشؤومة. خلاص، جنس آخر من الحريم المشؤوم، وهي المرأة التي تأمر زوجها دائما بالانخراط في الدنيا. تقول له انت شايف جارك بنى بيت وكل عيل له شقة وانت عملت ايه؟ اطلع بلاد بره واشتغل. فتزق الراجل على بره، مش عارف يطلع بره يبقى اشتغل فترتين. دي امرأة مشؤومة على زوجها. ليه؟ لانه ضيع اهم الواجبات بطلب الدنيا. انما المقصود بالمال ثلاث حاجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي. يقول لك معاك قرش تسوي قرش، معاك جنيه تسوي جنيه، انت على قد اللي في جيبك. ادي معنى مالي مالي. كل ما يتكلم الفلوس وانا عندي وكلمك ولابس الفلوس، مالي مالي. قال له بقى: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا، ادي وظائف المال، ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. آدي وجوه المال. وجوه المال تاكل والباقي يروح المجاري، وتلبس ويتقطع، وتتصدق فيبقى لك. هذا فني وهذا بلي، أما الصدقة فلا تبلى إنما تنتظر صاحبها. هناك نوع آخر مشؤوم على الزوج، وهو المرأة التي يعشقها زوجها، حبها جدا إلى درجة العشق. فدي لو قالت له عجين الفلاحة ولا نوم العازب هيعمل كل حاجة، زي ما كانوا بيقولوا للقرود زمان: إذا أمرته أن يذهب إلى هذا الاتجاه ذهب. وكذلك إذا أحب أولاده هذا الحب المرضي ممكن يمنع الزكاة، باش يزكي عشان خاطر يبقي فلوس العيال، ما يتصدقش لنفسه عشان يبقي فلوس العيال. ومع أن عنده لما يكون في وتد في الأرض قلت لك طلعه شد، تعرف تشده كده ولا لازم تلخلخه؟ تلخلخه يعني إيه؟ يعني توديه مرة كده وتجيبه مرة كده، يعني بالعكس كده. هو ده مش اضطراب؟ اضطراب يعني كل ما يمشي في اتجاهي ومراجع تاني، ما يلحقش يمشي، لما يرجع يقعد يلخلخ فيه كده وعليه يشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي اللفظ تاني يتتعتع فيه، له أجران. يبقى كيف يقال في رجل له أجران إنه آثم؟ لأنه لم يجود القرآن. الدليل الثاني اللي بيعتج به على وجوب التجويد: ورتل القرآن ترتيلا. احنا بنقول الترتيل مش التجويد، انما الترتيل هو الترسيل. ترسيل اي القراءة على مهل ببطء، يقرأ القرآن ببطء ليتدبر معناه. ادي معنى الترتيل، ملوش علاقة بالتجويد. خلاص، فالتجويد اقصى درجاته في الحكم الاستحباب، أقصى الدرجات وأعلاه، إنما وجوب لا. وده طبعا مش معناه إنك تستهين بالتجويد، لا، لما تقرأ القرآن بالتجويد فعلا بتشعر للقرآن بطعم. ده بيعينك على إيه؟ على فهم المعنى وعلى تذوق القرآن عشان يدخل قلبك. لكن ما نقدرش نؤثم جماهير الأمة، لأن الحكم ده الكلام ده معناه إن 90% من الأمة آثم، 90% من الأمة آثم بأنه هو لم يجود الايه القرآن، مع أنه مش عارف يقرأ أصلا. فلأن نقول آثم لأنه لا يستطيع القراءة أقرب وأولى من أن يقال آثم لأنه لم يجود، لأنه هو لازم يقرأ الأول قراءة صحيحة. فإحنا عايزين نقول ايه؟ أخت اللي بتطلع بقى علشان تركب لها مواصلة واثنين عشان تروح تجود القرآن وتاخد سند من الشيخة والكلام ده، هو الكلام ده كله لا يجوز. لكن إذا كانت المرأة تحتاج إلى معرفة حكم واجب تأثم إذا لم تعرفه، وعجزت أن تجد من يفتيها بهذا الحكم، وكان اللازم عليها أن تخرج لتستفتي، حينئذ يجوز لها أن تخالف زوجها وأن تخرج من بيتها لتستفتي في هذا الحكم الواجب. خلاص، يبقى نفهم من الكلام ده هو إن المرأة اللي بتصد زوجها عموما أو الرجل اللي بيصد امرأته عموما هو في الحقيقة عدو لها. حجم العداوة بتاعته على قدر حجم الصد وعلى قدر وجوب العلم الممنوع عن هذا أو عن هذه. تمام كده؟ فالإمام البخاري إذن لما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على جانب النساء، قال لك يبقى شؤم المرأة في إيه؟ في فتنتها. أدي المرأة الدار، لأن أنت لازم تسكن في دار. وكثير من الناس فعلا لما بيدخل دار بيرى أن هو كان غنيا فافتقر، وكان صحيحا فمرض، الكلام ده. فده نوع من الأسباب. الشرع قال لك تحول عنها واقفل الباب على نفسك، بدل ما تقعد كل شوية تقول أنا لما جيت الدار دي حصل لي كذا، فتعتقد أن الدار كانت سببا في ذلك. لكن الدار ما هي إلا محل وافق القدر. فحتى نقطع الذريعة ونقفل الباب سيب الدار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ اللي في صحيح مسلم قال: إن كان الشؤم حق في شيء ففي المرأة والفرس والدار. شوف الكلام، إن كان الشؤم حق في شيء فدل على أن الشؤم ليس بحق أصلا. فإن سلمنا أنه يكون حقا في شيء أي من تصرفات العباد ففي المرأة والفرس والدار. هناك معنى آخر العلماء لفتوا النظر إليه، قال لك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشؤم في ثلاث مش معناها إثبات حكم الشؤم في الثلاثة دول، إنما هو خبر عما يكون بين العباد، مش مسألة حكم. زي إيه؟ قال لك كقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها. ده خبر، خبر إن الناس لما تريد النكاح كل واحد بيتجه اتجاه من الأربعة دول. واحد عايز واحدة مقرشة معاها وروش، يعني معاها مش مقرشة يعني من القرش إياه، ما أقصدوش القرش إياه ده، أقصد القرش اللي هو ينفع في اليوم الأسود. واحدة غنية أو واحدة صاحبة حسب أو واحدة جميل أو واحدة متدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تنكح المرأة لأربعة إنما يخبر عما يكون من الناس إذا أراد الواحد أن ينكح امرأة. فقال لك ده خبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقص عن الناس، وحكمه كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما قال: وإن منا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم الحكم الشرعي إيه؟ فلا يصدنه، فلا يصدنه. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حديث أبي هريرة في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو لا طيرة وأصدقها الفأل، إلى لفظ حديث أبي هريرة وعلى لفظ حديث أنس: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيب. يبقى الكلمة اللي بتقع في ودنك ممكن تجد لها صدى جميلا في قلبك. يعني مثلا في صلح الحديبية، طبعا تعرفين صلح الحديبية الصحابة كانوا لابسين بقى الإحرام وبتاعوا عايزين يروحوا عشان يعتمروا. قريش عرفت أنهم جايين يعتمروا، قاموا واقفين لهم وقالوا: لا يمكن تدخلوا على البيت الحرام السنة دي. الصحابة: إزاي بعد ما سقنا الهدي ولبسنا الإحرام ونخلع الإحرام إزاي ومش عارفين، وخلاص هموا بالقتال. فحصل نوع من المفاوضة، قريش بعتت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه وليد بن ورقاء، قعد يساوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بص، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. السالفة صفحة العنق. بقول: أنا هحاربهم حتى لو بيت أنا الواحد، وأصبح عنقي معرضا للقطع منه، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة، وإلا فقد جموا حرب أكلتهم، وأنا عارف أن اقتصادهم زي الزفت واقتصادهم ضايع. فإذا كانوا حيدخلوا معايا في حرب أنا هفضل أحارب لو كل الرجال بتوعي ماتوا، وأنا الواحد اللي فضلت هحاربهم برضه. إذا كانوا عايزين يلموا الدور وناخد مهلة كده 10 سنوات أنا ما عنديش مال. فبدالي من ورقاء راح وقال لهم الكلام ده، برضه ما اقتنعوش بالكلام ده. قاموا باعتين له مين؟ سهيل بن عمرو. فأول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: سهل لكم أمركم. أو ده الفأل؟ أو ده التفاؤل بقى؟ اسمه سهل، فلما جاي عشان يتفاوض قال أمركم بقى سهل، فوقع الاسم في قلبه موقعا حسنا، هو ده الفأل بقى. تمام، بس ما بيبنيش عليه حكم، لأنه ممكن يبقى اسمه سهل ويطلع أصعب من الصعوب. لكن ده نوع إيه؟ توقع، نوع من الإيه؟ نوع من التوقع. ولذلك ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو بيشرح في حديث الطاعون، إذا وقع الطاعون في بلد ما تخرجش منه، وإذا عرفت إنه في بلد ما تدخلهاش. فكان في واحد اسمه عبد العزيز بن مروان، مش هو عبد العزيز الكبير يعني، ده كان والي في مصر، وبعدين وقع طاعون في مصر فقام هربان للفيوم خلاص علشان الايه؟ علشان الطاعون، وخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأمير المؤمنين كان عايزه، فبعت له واحد عشان يناديله، فقالوا له ان في واحد جاي من طرف أمير المؤمنين عايز يكلمك، خبط على الباب. قال له ادخل، انت اسمك ايه؟ قال له انا طالب ابن مدرك. وقعتك سود، طالب ابن مدرك يعني طلبه فأدركه، قال ما أظنني إلا ميت، ومات يعني ما طلعش من الفيوم، ما لحقش يرجع يعني. شوف الايه، شوف الاسم، حصل نوع من الصدمة عنده، طالب ابن مدرك، يبقى هو هربان من الطاعون، يبقى طلبه الطاعون فأدركه، أو طلبه الموت فأدركه. عشان كده الإسلام لأنه بيحرص جدا على هذه المعاني، وإن كان أغلب الخلق يغفل عنها، حرص على تجويد الأسماء. لما تسمي ابنك اسم، سمي ابنك اسم جميل، اسم جميل، لأن الاسم عنوان البني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الأسماء، قال لا تسمي غلامك نجاحا ولا رباحا ولا فلاحا ولا نجيحا، حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، نجاح هنا ما فيش نجاح يا ابني، فلاح هنا ما فيش فلاح يا ابني. طب ما فيش فلاح دي، ما هي وقعت الكلمة في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، مع أن المتكلم ما يقصدش كده، المتكلم ما يقصدش نفي الفلاح عن البيت ولا نفي النجاح عن البيت، ولكن وقعت وقوعا مستبشعا. زي ما قلت لكم في هذا البحث قبل كده، واحد بيسأل على واحد في بيته، طلعت له مرات، قال لها فلان هنا، قالت له لا مات اتفضل، قال لها مات، مات اتفضل، فلان مات اتفضل. هي الولية ما تقصدش مات أبدا، ما تقصدش مات خالص، إنما مات اتفضل، أي اتفضل يعني، وما زائدة ها. لكن وقعت الكلمة في أذن الرجل وقوعا مستبشعا، مات اتفضل. فيبقى الفأل الكلمة الطيبة التي يسمعها أحدكم، دي بتعمل إيه؟ إذا كان في محنة بيظن إن ربنا هيفرج عنه بدلالة الاسم أو بدلالة الكلمة التي وقعت في أذن، فيقوم ده يخليه يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، وإن كأنه بعت له الراجل ده هو اللي اسمه سهل علشان يقول له هتطلع إن شاء الله، أو إنك المصيبة بتاعك هتخرج منها سالما إن شاء الله. يبقى وقوع الكلمات الطيبة في الأذن وقوعا مريحا للقلب يجعل المبتلى يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يبقى الفعل كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة التي يسمعها أحدكم. فيبقى إذا كان الشؤم في ثلاث، إن كان الشؤم في ثلاث فنفى وجود الشؤم حقيقة، ولكن قال لأن الثلاث أشياء دول أو الأربع أشياء ملابسة تمام الملابسة للعبد لا يكاد يستغني عنها، فربما جرى قلم القضاء بمصيبة على يد هذه المرأة دخل عليها. يعني مثلا زي ما يقول لك الواحدة لما تكون حائض ما تدخلش على واحدة ولد، ليه؟ قال لك تكبسها. طيب جابوها منين دي؟ واحدة مرة دخلت على واحدة كبستها، خلاص القضاء كان كده، القدر كان كده، لكن القدر وافق دخول هذه المرأة خلاص. فلما وافق دخول المرأة دي فقال لك يبقى الست دي ست نحس ما تدخلش عندنا، ده التطير بقى. طب الست دي لا ينبغي أن ينعقد بها تطير، ولا هي تملك أسباب المصيبة ولا أسباب تفريج المصيبة، لكن هم لما وافق القدر هذا السبب لبسوا القدر في السبب. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا يبقى لا شؤم من باب سد الذريعة، عشان ما تفكرش إن السبب هو الأصل، لا السبب مش هو الأصل، إنما قد يوافق، فعشان تحسم المادة ويحسن توكلك يبقى لا تتطير. فين المعاني المنكرة اللي هم عمالين يدندنوا عليها وعمالين يضعفوا وعمالين يصححوا براحتهم خالص، كأن الأمة دي ليس فيها رجل متخصص في التصحيح ولا التضعيف ولا فهم الأحاديث المتعارضة. أين التعارض؟ ليتهم قرأوا ما سطره أهل العلم في ذلك. وقد كتب أهل العلم في ذلك كلاما لو أراد إنسان أن يجمعه لجمع مجلدات في هذا المعنى. فمن العقوق البين الإعراض عن هذا الجهد العقل الكبير الذي بذله أهل العلم وبثوه في كتبهم، ويجي كما لو كان الدين نازل لسه النهارده وكلف هذا الرجل بالاجتهاد في فهم النصوص فقام طالع علشان يقولين هذا الكلام. وكل يوم عمالين نسمع أشياء غريبة جدا علينا كلنا، ومع ذلك يسمحون بنشره. يقول لك حتى من باب التنكيد، ما هو التنكيد ده احنا قلنا يا جماعة المجتمع ده كله فيه ناس عقلها متدني إلى الدرجة القصوى، لدرجة أن أنت ممكن ما تتخيلش أن في بني آدم غبي إلى هذا الحد، لكن فيه أغبياء كثيرون. فالمفترض أنا ما انشرش زبالات الأذهان حتى من باب الإنكار. ليه؟ لأن هذا الشيء المنكر ممكن واحد يعتنقه ويعجبه. يعني النهاردة لما نشروا من أسبوعين كده عن الولية الماردة التي تأبى أن تتزين، مع إن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة زينة غصب عن بوزها، لازم تقعد قدام الملاي، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في فطرتها، ما تقدرش تسيبه. زي الاعوجاج، الاعوجاج اللي فيها جزء من تركيبتها وجزء من زينتها، وزي ما أنا قلت قبل كده الاعوجاج موجود في كل مفردات العطف والحنان. لما بنقول العطف اللي هو الشفقة، فلان عطوف، العطف في اللغة يعني الميل والاعوجاج، وانت ماشي على الطريق يعمل لك كده منعطف خطير، منعطف يعني الطريق هيروح كده. كذلك الحدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحدبه على زوج أو على ولد وأرعاه لزوج في ذات يد. أحدبه على ولد، الأحدب اللي هو مين؟ اللي هو دهره مأوس، فلان أحدب. فكلمة أحدب دي يعني عطوف، ولكن معوجه. ولما المرأة بتحب ترضع ابنها لازم تتعوج عليه، لازم تنحني عليه، تعرفش ترضعه هي مرجعة ظهرها للكرسي أبدا. فنوع جزء من خليته، كذلك جزء من خلقة المرأة أن تتزين، ولازم تقعد قدام المرايا. وكما في سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، صلفت عنده أي كره النظر إليه. فجزء من المرأة أنها زينة، ولذلك ربنا عليه زين للناس حب الشهوات من النساء، فهي زينة على أي حال، وإذا لم تتزين كرهها الرجل. ولذلك تظل المرأة لها مكانتها إذا كانت مطلوبة، فإذا صارت طالبة بهتت وثقل النظر إليها، طول ما هي مطلوبة طول ما هي غالية. أول ما تتحول لطالب تبقى رخمة أوي والرجل يكرهها. ولذلك امرأة العزيز عيروها ليه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، يا عيب الشوم، هي اللي بتقول له ده ايه ده. شوف مستقبحين المسألة أشد القبح. ليه؟ لأن المرأة المفروض تبقى مطلوبة ما تبقاش طالبة. تراود فتاها عن نفسه، يا للخجل، يا للحسرة، يا للعين. هذه كمالة الايه؟ كمالة المعنى. فيقوم دي تطلع وتقول عايز اتجوز اربع رجاله. طب يتنشر الكلام ده ليه؟ ما احنا برضو بعد 100 سنة ولا حاجه هنلاقي برضو دي طلعت دعوه كده، وخلاص عايزين يعددوا في الرجال زي ما عددوا في النساء، ويخالفون صريح القران ويخالفون الاجماع. ده الجنه اللي ما فيهاش احكام شرعيه وفيها متع. ربنا عز وجل لم يجعل امرأة واحدة لرجلين حتى في الجنة، يعني هنقول في الدنيا وفي احكام شرعيه والكلام ده، طب في الجنه اللي ما فيهاش احكام شرعيه ما كان برضو يمتع النساء زي ما بيمتع الرجال؟ الشهيد له 70 امرأة وكل ما عمل يكون احسن، كل ما باله نساء اكتر. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى لامراه واحده رجلين حتى في الجنه. ليه؟ لان المراه زينه، خلقت زينه للرجل، وهي زينه الدنيا، وهي اللي مخليه حياه الناس كويسه. فلما يطلع بقى واحده تقول هذا الكلام، يوم ينشر الكلام ده، هو يوم ضيعوا من وقتنا احنا بتاع ربع ساعه عشان نرد على الخطا ده، مع ان في احكام كثيره وفي اداب وفي حاجات عايزين نقولها، مش عارفين نمشي، كل خطوتين لازم ترجع 3 خطوات. ليه؟ واحد لعب وراك عايز الرتق اللي حصل ده، عايز الفتق اللي حصل ده انك انت تخيطه عشان ما يعملكش كلور. فكل ما امشي خطوتين ارجع خطوتين، يبقى انا هوصل للهدف امتى؟ فالمفترض ان يحجر على هؤلاء ولا يسمح لهم بان يبدوا اراءهم. ودي مش مساله حجر على الفكر، لا، دي مساله ايقاف للخطل والخطا والخط العشواء الذي ضيع اوقات العلماء في بيان زيغ هؤلاء حفاظا لعقول الجماهير. عشان كده يا جماعه انا اكرر دائما واقول: خذ الفتوى من رجل تثق بدينه وتقواه وتجعله حجة بينك وبين ربك. زي ما انت اذا مرض ما بتروحش لأي واحد فتح عيادة، انما بتسأل مين احسن طبيب في العلة الفلانية، طب مين رئيس القسم في العلة الفلانية، ويقعد يسأل. طب الدكتور ده استاذ وده استاذ، مين احسن واحد؟ يقول لك اسأل واحد دكتور هو اللي عارف مستواه. يقوم يروح يطلب واحد مرجح، يقول له والله الاستاذ الفلان والاستاذ الفلان، اروح لاني واحد فيهم؟ يقولوا روح للاستاذ الفلان، وممكن يكون اللي هو قال له روح له مش احسن من اللي هو قال له سيب، لكن هو عارفه بينه وبينهم صداقه والكلام ده، يقول له روح للاستاذ الفلان. فهذا المرجح جعله يذهب للاستاذ الفلان. الا تفعل في علوم الشريعه التي تدلك على الله مثلما تفعل في الحفاظ على بدنك؟ يبقى انت اذا اختلف عالم مع عالم تطلب عالما ثالثا ايضا من ذوي الكفاءات يرجح لك، فمتى انضم اثنان الى فتوى كان ارجح في الجمله من انفراد واحد. الكلام ده احنا بنقوله للعوام الذين لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الخطأ والصواب، والا فمن من الله عز وجل عليه بالنظر في الادله فهو لا شك انه يستطيع ان يعرف من المحق في هذا بدلاله المجادله التي يمكن ان يعقدها مع صاحب الفتوى او المناظره التي يعقدها مع صاحب الفتوى. اذا انت يعني دينك دينك، لحمك ودمك، تحرص عليه، ولا تأخذ دينك إلا من ذوي العدالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.